بسم الله الرحمن الرحيم.
هل خطر على بال واحد مننا في يوم من الايام ان ربنا يضحك له؟ ان ربنا يضحك مع فئة مع ناس بيجاهدوا في سبيل الله. انكشفت الفئة كله هرب الا هو وقف يقاتل ويجاهد وحده دفاعا عن دين الله عز وجل. واحد قايم بيقاتل جيش كامل. فكرك بانهي منظر؟ مع انه كان مسافر يا جماعة تعبان زيهم، هم تعبوا هو تعب برضه، رغم ذلك قام وصف قدميه بين يدي الله عز وجل. معقولة انا انام وربي عز وجل لا ينام؟ معقولة انا انام واترك الحق جل وعلا ينادي علي؟ بدون مبالغة جيل الصحابة والتابعين لما تقعد تقرا في سيرة صحابي تقول ايه ده؟ ايه اللي كان بيعمله ده كله؟ تقرا عن واحد تابعي يا سبحان الله، ايه اللي الجد والاجتهاد في العبادة دي كلها؟ هم دولت كانت تربيتهم كلهم في مدرسة تسمى مدرسة قيام الليل اللي هي مدرسة الإخلاص. قيام الليل ده نعمة. شوف انت ممكن النهارده لما تقوم وتصلي قيام الليل هتلاقي اغلب الناس الا ما رحم الله اللي سهران قدام الدش والتلفاز، واللي سهران مع المقاهي، واللي في المساجد، واللي في سهره مع الشله بتاعته، واحسن واحد فيهم اللي هتلاقي نايم لا بيرتكب معصيه ولا بيعمل طاعه. فساب زوجته الجميله فده وقايم ليركع ويسجد ويقف بين يدي الحق جل وعلا في الوقت اللي كتير من شباب المسلمين بيجري ورا الحرام وينسى ربه عز وجل. اللي يعمل كده يا جماعه، اللي يقوم ويسيب زوجته الجميله دي ويقف بين يدي الله عز وجل، ده انسان يا جماعه محب، ده راجل مشغول قلبه مشغول بربنا سبحانه وتعالى. مين اللي عمل كده؟
ايها الحبيب،
والله لا دنيا هتنفع ولا جزائز هتنفع. قلبه مشغول بالخمر والمخدرات، اللي قلبه مشغول بالسجاير، اللي قلبه مشغول ببنت حلوه بيحبها، اللي قلبه مشغول باغنيه جميله بيتلذذ بيها، اللي قلبه مشغول بدنيا بسياره
وتذكر المشهد.
مشهد ناس محشوره يوم القيامه، حفاه عراه غرلا غير مختولين، الشمس فوق الرؤوس، العرق وصل الى ان يلجم بعضهم الجمن، الناس في كرب شديد، زحام لا يكاد يوصف، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. في الوقت دوت الناس مش عارفه ايه المخرج، حتى يقول بعضهم اللهم فضل الموقف ولو الى نار جهنم، ده الطفل الصغير لو شاف اهوال يوم القيامه شعر راسه هيشيل. امال انت اللي جاي لي بجبال من الذنوب هتعمل ايه؟
يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن
الذي اسال نفسك يا جماعه، دي مش مساله مكسب او خساره، مش مساله فلوس جايه او رايحه، مش مساله عربيه هتضيع ولا هناخدها، مش مساله مشروع هنكسبه ولا لا، مش مساله شهاده هتكسبها ولا هتضيع، لا دي جنه او نار يا جماعه، جنه او نار. يا ترى ايه العمل اللي ممكن اكون عملته او اللي ممكن اعمله عشان افوز بان ربنا يضحك الي؟
يضحك الله له.
تعالوا نعيش بقلوبنا مع هؤلاء الثلاثه اللي ربنا ضحك لهم يا له سبحانه وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتنا في الله، يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان ثلاثة يضحك الله لهم، وهو من إنتاج إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. والآن نستمع إليكم إلى أمانة هذا الإصدار، ونسأله تعالى أن نكون من هؤلاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع محاضرة بعنوان ثلاثة يضحك الله إليهم. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صنف كريم يضحك إليهم الحق جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. أول واحد الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه. فيقول جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والشخص الثاني أو الرجل الثاني، والذي له امرأة حسناء وفراش لين، فيقوم من الليل فيقول جل وعلا: يذر شهوته ويذكرني، يعني يترك شهوته ويذكرني، ولو شاء رقد. ورجل الثالث: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب، عدد كبير من الناس أصحابه، فسهروا ثم هجعوا، سهروا شوية ثم ناموا، فقام هو في السحر أي في الثلث الأخير من الليل في ضراء وسراء، أي قام وصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا. حقيقة يعني الحديث ده يعني يأخذ بالقلب أخذا. ثلاثة ربنا بيحبهم، ومش كده وبس، بل ويضحك إليه، ومش كده وبس، بل ويستبشر بهم ويباهي بهم الملائكة في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. صفة الضحك يا جماعة ثابتة لله عز وجل، لكن طبعا ضحك الخالق جل وعلا لا يشبه ضحك المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالوا نسأل سؤال صغير قبل ما نبدأ المحاضرة دي. بالله عليك أخي العزيز، وبالله عليك يا أخت الفاضلة، هل خطر على بال واحد مننا في يوم من الأيام إن ربنا يضحك له؟ طب إيه يعني المنقبة في هذا؟ منقبة؟ وأي منقبة؟ ده لو حصل مرة واحدة إن ربنا يضحك لواحد مننا سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان الذي يضحك الله عز وجل له يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، بنص حديث صحيح هنعيش معاه الآن بفضل الله عز وجل. عشان كده النبي عليه بيقول الثلاثة دولة اللي هو ذكرهم، وإن شاء الله يعني نتناول في هذه الليلة المباركة شرح هذا الحديث، الثلاثة دولة النبي عليه بيخبر على سبيل يعني إنه بيوضح منزلة الثلاثة دول عند ربنا أديه غنيين، ده ربنا بيحبهم ويضحك إليهم ويستبشر بهم سبحانه وتعالى. تعالوا نعيش بقلوبنا مع هؤلاء الثلاثة اللي ربنا ضحك لهم سبحانه وتعالى. الأول عايز أقول لك بس على موقف جميل، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة بدر، عشان تعرفوا بس قد إيه النبي عليه السلام كان دايما يرتقي بأرواح الصحابة إلى الجنة وإلى كل ما يجعل الأرواح والقلوب تشتاق إلى لقاء الله عز وجل وإلى جنته ونعيمه سبحانه وتعالى. دايما النبي عليه السلام كان يربط بين الجنة وبين أي عمل، من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر قوم ورفيقي في الجنة. دايما النبي عليه السلام يربطها دي بدي. ولذلك سيدنا حنظلة والحديث رواه مسلم لما في يوم الأمس قابل سيدنا أبو بكر فبيقول له: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يعني خدت بالكم المسألة عاملة ازاي؟ يعني النبي عليه السلام كان يكثر دائما من ذكر الجنة والنار. ولذلك في يوم من الأيام لما جه واحد من الصحابة بيقول له: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول قبل أن تقرأ؟ يعني بعد ما بتكبر في الصلاة بتقول أذكار معينة أو بماذا تدعو؟ شوف دي، وبعدين بعد التشهد بتعمل إيه؟ الكلام اللي أنت بتقوله: فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبما تدعو أنت؟ أنت بتقول إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ. يبقى إذا النبي عليه السلام كان دائما إيه؟ يربط لك دنيا بجنة، الصلاة بالجنة، الوضوء بالجنة، الحج بالجنة، الصيام، شوف كل حاجة. النبي عليه السلام يقول لك إيه؟ يعني من توضأ مثلا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شو سبحان الله. وبعدين يجي لك بقى الحديث الثاني: من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة اللي هم السنن، اثنين قبل الصبح، اربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اللي يواظب عليهم من ثابر يعني من داوم على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يجي لك عند الصيام حديث رواه البزار بسند صحيح يقول لك ايه، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يجي لك عند الحج يقول لك ايه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه ايه كيوم ولادتهم، والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله الا الجنة. تجد ان النبي عليه السلام دايما بيحطك في بوتقة جنة، هو مش عايز لك دنيا، يجي يزهدك في الدنيا يقول لك الا ان الدنيا ملعونه، خد بالك ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. يجي يقول لك ايه، الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. يجي يقول لك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها ايه شربه ماء. الراجل يجي له يقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. يقول له ازهد في الدنيا يحبك الله. دايما النبي ايه يخلي القلوب تتطلع الى ايه، الى رضا الله والى جنته. لذلك دار الحوار الجميل اللي انا لسه اقول لك عليه دلوقتي في غزوه بدر كما عند ابن هشام بسند الحسن، يجي ابن عفراء ويقول النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من العبد، انا عايز في النهايه ان اخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، انا مش عايز اقف لحظه. فيقول صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا، انك تخش تقاتل وما فيش عليك لا درع ولا اي شيء يخايه ليك. فماذا صنع ابن عفراء؟ فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم دخل بسيفه فقاتل حتى قتل. شوف قد ايه، فكان ممن يضحك الله عز وجل عليهم بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. العلة بقى اللي خلت النبي ذكر أن الله يضحك لهذا العبد وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تاني اللي هو أنا عايز أقولك عليه. أنا قلت لك في بداية الدرس قلت لك أن الثلاثة دول ربنا يضحك لهم، لو ضحك الله عز وجل لعبد من عبادي فلا حساب عليه يوم القيامة. إيه الدليل على كده؟ أقول لك بس تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف هتسمع شوية أحاديث النهاردة يعني بس تطلع على حبيبك يعني عليه الصلاة والسلام، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. يعني يفضل يقاتل 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 وما يرجعش ما يلفتش وش الناحية التانية. قال صلى الله عليه وسلم الجزاء بقى هو أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة. يتلبطون يعني يتمرغون من السعادة، فهمت ازاي؟ هيعمل اللي هو عايزه بقى فيها في الغرف العلى مش في اي حته من الجنه. يضحك اليهم ربك، يضحك اليهم ايه ربك، فاذا ضحك هو الشاهد ده بقى، فاذا ضحك ربك الى عبد في موطن مره واحده بس شوف دي فلا حساب عليه يوم القيامه. يا سلام، شوف دي النبي عليه الصلاه والسلام يعني حتى حديث الشفاعه تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام شوف ربنا بيوصفه ايه يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يجي عند الشفاعه يا رب لقد وعدتني الشفاعه ليه؟ للامه، الامه امتي يا رب. يبكي يبكي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الأمة. ربنا سبحانه وتعالى يخبره أن في 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. شوف قد إيه يقول لك فاستزدت ربي ليه؟ للأمة برضه. شوف قد إيه تعرف تحب النبي ربع الحب اللي هو حبه لك صلى الله عليه وسلم. فإذا ضحك الله عز وجل لعبد في موطن فلا حساب عليه. يعني إيه؟ يعني يخرج من قبره على طول على الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، يطلع من القبر على قصره في الجنة. ربنا يجعلنا منهم يا رب. وطبعا إحنا عارفين يا جماعة يعني قد ايه احنا محتاجين للمنقبه العظيمه دي. كل واحد فينا عايزين النهارده الليله دي كده قبل ما تنام قول انا ممكن اعمل ايه عشان ربنا يضحك الي. ما هو لو ضحك لك في موطن واحد لا حساب عليك ولا عذاب عليك يوم القيامه. تخرج من قبرك تروح في ظل عرش الرحمن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ياخد بايدك كده خلك الجنه. خلصت مسالتك كلها في ساعتين ثلاثه تلاقي نفسك بايت في الجنه بفضل الله عز وجل. فاحنا عايزين نعرف ده اهوال يوم القيامه مش سهله يا جماعه. ربنا بيقول ايه؟ يوما يجعل الولدان شيبة، طفل صغير غير مكلف. والراجح من اقوال اهل العلم ان اطفال المسلمين في الجنة واطفال المشركين ايضا في الجنة. امال ليه شعر راسه يشيب من اهوال يوم القيامة يا اخي؟ ورغم ذلك ده طفل صغير، اما انت هتعمل ايه؟ كأن الله عز وجل بيقول لك يا عبد الله يا عبدي ده الطفل الصغير لو شاف اهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب. امال انت اللي جاي لي بجبال من الذنوب هتعمل ايه؟ زي قول النبي عليه السلام أخبر أن امرأة تدخل النار في هرة حبستها. الحديث في الصحيحين. شوف دي قطة اتحبست، الست اللي حبستها دي تخش النار. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا مسلم يا موحد يا مؤمن، إذا كانت امرأة هتخش النار في قطة حبستها، أمال أنت لو ظلمت واحد بيوحد ربنا سبحانه وتعالى هيتعمل فيك إيه؟ خد بالك، خد الجملة وافهم اللي بعدها. خدت بالك؟ فتيجي يوم القيامة تلاقي يوم عصيب جدا حتى من يعني من شدة هذا اليوم الأنبياء والمرسلين اللي هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى يجوا يوم القيامة تطلب منهم الشفاعة نفسي نفسي اذهبوا إلى غير كل نبي يقول كذا إلا الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إلا الحبيب المصطفى يقول أنا لها أنا لها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا جماعة 50,000 سنة مين يتخيل هذا الرقم شو قد إيه 50,000 سنة لكن تمر على الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يا الله إيه الدليل على كده اسمع بعد ما تصلى على حبيبك حديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر ساعتين ثلاثة وتخلص المسألة بس إن أنت تكون في النهاية ممن رضي الله عز وجل عنهم شوف دي يعني طول 50,000 سنة تخيل يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس وقد فاض عرق الناس منهم من بلغ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى كعبيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق والجمن ما يستطيع أن يتكلم 50,000 سنة يا جماعة بلا طعام بلا شراب بلا ظل يبحثون أين الظل فين الظل يا رب فتقول الملائكة انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر الشرارة اللي طلع بس من النار كده في حجم القصر الكبير والأحاديث كلها في صحيح مسلم ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وتكاد جهنم تتفلت منه في عز بقى المآسي دي كلها في صنفين كريم في صنفين من الناس اللي ليهم قدر عند ربنا ازاي الصنف الاول هينادى عليه عشان يكون في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول واحد إمام عادل متخيل المنظر معايا أنا عايزك تعيش معايا بقلبك في المنظر ده المشهد الناس محشورة يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين الشمس فوق الرؤوس العرق وصل إلى أن يلجم بعضهم الجمن الناس في كرب شديد زحام لا يكاد يوصف وجيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك في الوقت دوت الناس مش عارفة ايه المخرج حتى يقول بعضهم اللهم فضل الموقف ولو الى نار جهنم من هول الانتظار في الوقت ده تلاقي ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى ينادون اين الامام العادل فلان وفلان وفلان خشوا على ظل عرش الرحمن انتم ما تقفوش وسط الناس اين الشاب الذي نشأ في عبادة الله شفت بقى تقدر تخلص المسألة من دلوقتي لو نشأت في عبادة ربنا ولو انت لبست الحجاب دلوقتي ونشأت في عبادة ربنا اول ما تقف في ارض المحشر تطلع من القبر على ارض المحشر في ثواني الملائكة تنادي عليك اين الشاب الذي نشأ في عبادة الله بمعنى الحديث ايضا واين الفتاة التي نشأت في عبادة الله بالسلامة على ارض على طول على ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى وظل عرش الرحمن ده افضل مكان في الكون ده كله ولذلك في حديث جميل اول رواه البخاري إنما سمي ليه بيقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاسألوه الفردوس الأعلى ليه لسبب إيه هو السبب اسمع قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وكل ده مش مهم اللي جاي بقى الأهم قال وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا سلام فانت مجرد ان انت تطيع ربنا تلاقي نفسك ايه اين الشاب الذي نشا في عباده الله انا يا رب فضل على ظل عرش الرحمن اللهم ارزقنا ظل عرش الرحمن يا رب العالمين يبقى ايه امام عادل شاب نشا في عباده الله الثالث اين الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد ايه معلق بالمساجد يخش يصلي الظهر وهو خارج يقول امتى بقى يجي العصر انا مش قادر استحمل نفسي ارجع تاني المسجد قلبه متعلق في المسجد متخيل واحد ماشي من غير قلب وعشان يرتاح لازم يرجع عشان يلاقي قلبه قلبه فين في بيت الله سبحانه وتعالى اين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد انا يا رب فضل ظل عرش الرحمن فين مين تاني رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك فين الاثنين دولت احنا يا رب حبينا بعض في الله شديه اللهم ارزقنا المحبه في الله حتى يجمعنا الله عز وجل في ظل عرشه ورجلان تحابا في الله اثنين يطلع على طول ايه في ظل عرش الرحمن أين الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والحياة دول قليلين أوي فأول ما يتوجدوا اتفضل على ظل عرش الرحمن فإن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أنا يا رب فضل على ظل عرش الرحمن آخر واحد ده أسهل واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هل ممكن يكون الإنسان قلبه قاسي لدرجة ان عمره في حياته ما دمع دمعة من خشية الله سبحان الله فلو سقطت دمعة من عينيك من خشية الله مخلصا لوجه الله عز وجل ستكون في ظل عرش الرحمن. في نفس الوقت يا جماعة هينادى على صنف آخر كريم. احنا قلنا في صنفين، الصنف الثاني اللي هو مين؟ اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. مين دول يا جماعة؟ دول اللي ربنا ضحك لهم سبحانه وتعالى في موطن من المواطن. عبد ربنا ضحك له لأنه عمل عملا أرضى الحق جل وعلا بهذا العمل. شديه فإنما سب يخبر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في ناس تانية هيخشوا أيضا الجنة بغير حساب ولا عذاب. آه مين اللي قال عنهم؟ النبي برضو ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم في رواية الترمذي سند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، لا ده المجتمع. فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا سلام، الصحابة لما يسمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام ما يعديش عليهم الكلام ده بسهولة كده. شوف احنا بنسمع كلام ببساطة، ايه يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، ايه المشكلة؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة، والحديث في البخاري، قال من نوقش الحساب عذب. مجرد ان ربنا يوقفك بين ايديه ويقول لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويعد لك كل ذنب عملته منذ ان كلفت والى ان مت. لو كلفت عندك 12 سنة ومت عندك 92 سنة هيحاسبك على 80 سنة. 80 سنة لو كل يوم اذنبت بس 10 ذنوب، يعني شوف هيحاسبك على كم مليار ولا كم مليون ذنب، ويسألك عن كل ذنب عذاب ولا مش عذاب. في رواية الطبراني في الكبير النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش المحاسبة هلك، يبقى من نوقش الحساب عذب، من نوقش المحاسبة هلك، هلاك وعذاب. مجرد ان ربنا يلومك على الذنوب اللي انت عملتها في حقه مش سهل. فشوف بقى لما ربنا يعافيك من كل ده، فعشان ربنا يعافيك لازم تكون من الاصناف ديت، انك تخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. ايه الامل في ده كله؟ ان انت تكون واحد من دولة، واحد ضحك الله له، او واحد من الاصناف اللي النبي اخبر عنه هنا. الصحابة لما سمعوا الكلام ده قعدوا يتكلموا، مين دول يا ترى؟ لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحبوا النبي من بداية الدعوة. وقال بعضهم لا، بل لعلهم الذين ولدوا في الاسلام، لان بعض الصحابة كانوا مشركين فلما جاء الاسلام اسلموا. فبيقول لك لا، يبقى اولادنا بقى اللي هم اتولدوا لقوا نفسهم مسلمين، هم دول بقى اللي ممكن يكونوا ايه؟ لا يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. وتكلموا في اشياء وخاضوا في هذا الامر حتى خرج عليهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ قالوا نخوض في 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اما انهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقيه. وهل طلب الرقيه حرام؟ طبعا لا، طلب الرقية حلال، لكن لو طلبت من واحد ان هو يرقيك يبقى انت خرجت من دائرة 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، تمام كده؟ لكن الرقية نفسها مش حرام، ده النبي رقى بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت بنفسك ما تطلبش رقية من حد. لو هو قال لك ارقيك قول له تفضل، ورقية شرعية، رقية شرعية من كتاب ومن سنة، تمام؟ أما إن أنت تطلب يبقى خرجت نفسك من دائرة 70,000. أما إنهم إيه؟ الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، ما بيتشأموش، ما بقاش الواحد خارج الصبح من بيته يقول لك يا ستي استر يا رب اصطبحت بوش مين النهارده، يا خبر ابيض قطه سودا يبقى يوم مش هيعدي، يا خبر ابيض مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ النهارده جمعه 13 يا ستي، لا ده احنا نقعد في بيتنا احسن. الكلام ده كله يا جماعه يقضح في توحيد العبد، يقضح، يقضح في توكلك على الله، يقضح في إيمانك. أنت لابد أن تعلم أنه لن يكون أو لن يحدث أمر في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى. شوف ده. طيب أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، يكتوون من الكي والعلاج، إنما سم قال إنما جعل شفاء أمتي في ثلاث، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يبقى إيه؟ يبقى لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، الرابعة وعلى ربهم يتوكلون. في ثلاث أحاديث تانية بتوضح الحديث ده أكتر، حديث تاني في البخاري ومسلم أيضا، إنما سمي إيه؟ لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 بنفس اللفظ متماسكون، كل واحد ماسك في يد الثاني، آخذ بعضهم بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. في رواية ثانية عند أحمد بسند صحيح إن مع سنبي ليه، شوف بقى رحمة النبي والله بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. إنما عسى بيقول ربنا اداني 70,000 من أمتي هيخشوا الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. هل النبي اكتفى بكده؟ طب ما 70,000 حلوين أو لا لا لا، فاستزدت ربي، طلبت منه الزيادة فزادني مع كل واحد 70,000. يبقى كم في كم يا جماعة؟ 70,000 في 70,000 دول هيخشوا الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. لا الرواية اللي جاية أجمل، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. رواية تانية عند أحمد أيضا بسند صحيح، إنما عسى بيقول إيه؟ وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل فكرت مرة ان انت تبقى من السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن؟ شوف قد ايه ديننا جميل، شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك ابواب الامل، شوف قد ايه النبي عليه السلام بيدلك على كل خير صلى الله عليه وسلم، عشان لما يحصل لك حاجة حلوة تفتكر قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية دي لها مناسبة جميلة قوي، حديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام في يوم من الايام يا جماعة جه يخبط على بيت أبي بن كعب. مين أبي بن كعب؟ أبي بن كعب ده كان من أئمة القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أربعة كما جاء في صحيح مسلم. إنما سلم قال للصحابة، قال لمين؟ قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس دي كلها، قال لهم خذوا القرآن من أربعة كان من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فأبي بن كعب إنما سلم راح خبط على باب، عشان تعرفوا قد إيه أهل القرآن ربنا بيرفع قدرهم دنيا وآخرة. أهل القرآن دول هم أهل الله عز وجل وخاصته، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، هم أهل الله وخاصته. ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه. شوف بقى لما النبي عسام يجي خبط على باب أبي بن كعب، لو حطيت نفسك مكانه يا ترى هتبقى سعادتك عاملة ازاي؟ شوف، فأول ما خبط أبي بن كعب بيفتح لقى قدامه مين؟ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأول ما لقى النبي قال يا رسول الله هل أخبرتني حتى آتيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني. خد بالك مين اللي أمره؟ ده ربنا. يعني النبي لو جه من نفسه لتبقى منقبة عظيمة، لكن المنقبة اللي أعظم إن النبي جه بأمر من الله، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فسيدنا أبي يعني المسألة مش سهلة بالنسبة له. قال الله سماني لك؟ وربنا قال لك اقرا سوره البينة على ابي بن كعب ولا قال لك اي صحابي فانت نقيتني انا يا رسول الله؟ قال الله سماك لي، قال لي اسمك انت بالذات ابي بن كعب. في روايه احمد بسند صحيح سيدنا ابي قال له ايه؟ وقد ذكرت هناك يا رسول الله، قال لي اسم اتذكر بين السماوات السبع عند الله عز وجل؟ قال له ايوه وقد ذكرت هناك يا ابي. فبكى أبي فقال الصحابة يا أبي وهل فرحت بذلك؟ قال أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا عايزك تفرح لما ربنا يوفقك لقيام الليل، وما تزعلش لو فاتت عربية، وما تزعلش لو فاتك المرتب، وما تزعلش لو فاتتك الدنيا كلها. عايزك تفرح بفضل الله وبرحمته، عايزك تفرح لو ربنا وفقك لحفظ القرآن، عايزك تفرح لو ربنا وفقك لطلب العلم، لو وفقك للدعوة إلى الله، لو وفقك للحجاب، لو رزقك بالزوج الصالح اللي يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعة نرجع للحديث اللي احنا بدأناه عن الثلاثة الذين يحبهم الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويضحك إليهم ويستبشر بهم. أول واحد مين يا جماعة؟ الرجل الذي انكشف أصحابه ووقف يقاتل وحده في سبيل الله. ومن المعلوم يا جماعة إن فضل الجهاد في سبيل الله عظيم جدا، وعشان نقف بس على يعني على مقدار عظمة الجهاد في سبيل الله، أنا بس يعني أهدي إليكم باقة عطرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام لما حب يكلم الناس عن الجهاد بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام قال إيه؟ والذي نفس محمد بيده، يعني والله لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يحض الأمة على مجرد يعني أنت حتى لو مش قادر تجاهد فعلى الأقل يا أخي استحضر النية، أنت بالنية بفضل لا تستطيع أن تنال ثواب الشهداء. كلام ده صحيح والله مش من عندك، ده من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم. إنما سمى ليه؟ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، صدق ده فين؟ ده في القلب، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، شوف رحمة ربك عز وجل، يعني ما بيحرمش حد من فضله أبدا ولا بيحرم حد من رحمته. قادر تجاهد أديك رايح، ما أنتش قادر بالنية، يا رب ارزقني الشهادة يا رب بصدق، لو نمت على فراشك فمت في تلك الليلة تبعث يوم القيامة في زمرة الشهداء اللي هم بعد درجة الأنبياء والصديقين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عشان كده لما وضح لك المسألة دي يعني قال لك طالما المسألة بسيطة للدرجة دي انت بمجرد نية صادقة تقدر تنال ثواب الشهداء، عشان كده حذرك، حذرك تحذير شديد جدا ان انت اوعى ما يخطرش على بالك حب الجهاد وحب ان انت تموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ شوف الوعيد شديد، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال من مات ولم يغزو، يعني ما غزاش ولم يحدث نفسه بالغزو، خد بالك، طب ما غزيتش في سبيل الله خلاص مش مشكلة، ما معذور، إنما لا تحدث نفسك أصلا دي مشكلة بقى. ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. لا ده في عقوبة تانية كمان النبي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود بإسناد حسن، إنما عسى بيقول إيه؟ من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. ولذلك سبحان الله تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول لك مجرد ان انت بس تهيئ نفسك ان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، شوف الاجر العظيم بقى. الحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. يا سلام، عيد الحديث ده تاني، طب تصلي بقى عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه يعني الأكل بتاع الفرس والمية اللي بتقدمها له وروثه اللي بينزل منه بعد كده وبوله في ميزانه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام شوف يعني بيجيب لك النبي عليه الصلاة والسلام عايز يدل لك على الأجر من جميع الاتجاهات، بيقول لك طب ما انتش قادر تعمل ده كله، استحضر النية، مش قادر مش عارف تعمل كذا، طب على الأقل جهز غازيا، شوف ده يعني إن عجزت عن الغزو فجهز غازيا. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ والحديث في البخاري ومسلم، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. خد بالك الفعل التعقيب والسرعة والقد التحقيق، يعني أنت فعلا كده كأنك غزوت بالفعل، شوف ده فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ويبين لك حبيبك صلى الله عليه وسلم ان الجهاد في سبيل الله ده من اعظم اسباب النجاة من النار. عايز تنجو من النار؟ عايز انجو طبعا، حد عارف النار ده؟ النار نسأل الله العافية فيها، النبي عليه يخبر انها يعني تعدل 70 مرة بنار الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ناركم، والحديث رواه مسلم، ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية؟ قال أجل، ولكنها فضلت عليها، يعني نار الآخرة فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرهن. وفي يوم من الأيام والحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام جالس في وسط الصحابة فسمعوا صوت وجبة سقطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم فلم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. شوف دي إيه، عايزين ننجو طبعا من النار، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا يعافينا وعافيكم. شوف دي إيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الجهاد من أعظم أسباب النجاة من النار. يقول الحبيب المصطفى والحديث رواه البخاري، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. الحديث الثاني عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وبعدين شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بس يعني بذكر لك بس بعض الأحاديث كده في عجالة عشان تعرف بس قدر هذا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، والحديث عند ابن عساكر بسند صحيح، يقول قيام ساعة، ساعة يا جماعة، قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. طب والله العيد الحديث ده، يلا صل صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. الرواية الثانية عند ابن حبان بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله، ساعة واحدة يا جماعة، ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يا سلام، ايه الفضل العظيم ده؟
حاجة يعني حاجة ما تخطرش على عقل بشر. حديث تاني في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لغدوة في سبيل الله أو روحة، تروح بس أو ترجع، شوف قد إيه؟ خير من الدنيا وما فيها. في رواية مسلم رباط يوم وليلة، تقف بس كده مرابط يوم وليلة بس، شوف قد إيه؟ خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه في الرباط ده أجري عليه عمله، يفضل العمل بتاعه شغال زي ما هو كأنه عايش، أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان يعني أمن من فتنة القبر. ويوضح حبيب صلى الله عليه وسلم إن الشهيد عشان بس ما يخافش، إن الشهيد لما بيجي يقتل ويستشهد أصلا ما بيحسش لا بضرب الرصاص ولا الكنابل ولا المدافع ولا الرشاشات ولا أي حاجة ولا السيوف ولا أي حاجة خالص. الدليل على كده حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يا سلام، يعني الشهيد لما بيتضرب، يعني الشيخ أحمد ياسين مثلا الله يرحمه رحمة واسعة ونسأل الله أن يتقبله في الشدائد، الثلاث صواريخ اللي اتضربوا فيه دولت كل دولت كمس قرصة، كأن حد قرص بس وخلاص كده. يا سبحان الله، عشان بس الإنسان يعرف قد إيه يعني غلاوة الشهيد عند ربنا سبحانه وتعالى. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يصور لك مشهد جميل جدا من مشاهد الشهيد يوم القيامة، حديث عند ابن ماجه بسند صحيح، إنما سمي إيه؟ ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله. خد بالك، لأن في حديث تاني عند البخاري ومسلم واللفظ مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ أول من تصعر بهم النار يوم القيامة كم واحد يا جماعة؟ ثلاثة، من ضمنهم مين؟ المجاهد، يؤتى بهم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف ويقر، ها اديتك نعم، ايوه اديتني يا رب نعم، طيب ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول قاتلت فيك يعني من اجلك حتى قتلت، فيقول جل وعلا كذبت، انت قتلت انا تمام ودخلت وقاتلت حتى قتلت لكن مش من اجل انا، فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكه له كذبت، فيقول له جل وعلا انك ما قاتلت وقتلت الا ليقال جريء شجاع وقد قيل خدت حظك خلاص، مش قد ايه، فيامر الله الملائكه فتلقيها على وجهه في النار. ده من اول ثلاثه تصعر بيه نار جهنم، مع انه لو اخلص بس في النيه، نيه بس يا جماعه، نيه، والنيه دي محلها القلب، عشان كده النبي عليه الصلاه بيقول لك انا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ايه يا رسول الله؟ الا وهي القلب، شفديه، وربنا لا يريد منك الا قلبك. اثنى على خليله فقال، شفديه، قال اذ جاء ربه بقلب سليم، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ربنا مش عايز منك غير قلبك، قلبك ده يعني بكل بساطه محل النيه في الدنيا ومحل الحساب في الاخره. إذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما شوف هي تلف الدور تيجي يمين تيجي شمال، ما ينفعش تلقى الله إلا بقلب سليم، فاللهم أصلح فساد قلوبنا رب العالمين. فنما سمي لك إيه؟ ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله، وده دليل على إن احنا ما ينفعش نقول فلان الشهيد، ما ينفعش إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما احنا بنقول ايه؟ نحسبه شهيدا او نسأل الله عز وجل ان يتقبله في الشهداء، انما نقول فلان الشهيد وفلان الشهيد، الكلام ده ما ينفعش، لان هذا كاننا نتألى على الله، كان احنا بنقول ايه؟ احنا اللي بنحكم بقى فلان ده، احنا عارفين نيته، مات شهيد، انت تعرفش، ده واحد كان بيقاتل خلف النبي والحديث في الصحيحين، ويعني كان بيقاتل قتال شديد في غزوه احد يا جماعه، قتال شديد جدا، حتى الصحابه قالوا للنبي عليه يا رسول الله ما راينا احدا احسن بلاء من هذا الرجل، إنه من أهل الجنة، بيقولوا يعني بيسألوه، قال لا بل إنه من أهل النار. بعض الصحابة بدون مبالغة المسألة بالنسبة لهم يعني حصل المشكلة، حتى جه واحد صحابة قال له يا رسول الله أنا أصاحبه، أنا صاحبه بقى ونشوفه بيعمل إيه، فضل معاه لحد ما الرجل ده اللي بيقاتل ده اتجرح جرح ما استحملوش، عمل إيه؟ أخذ ذبابة السيف ووضعها في بين ثدييه ثم اتكى عليها فقتل نفسه فمات، يعني مات إيه؟ منتحر. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي وما ذاك؟ إيه اللي خلفته كده؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا، يعني أتى النفس ومات منتحرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت الحديث في الصحيحين، قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل لعمل أهل الجنة، في رواية مسلم فيما يظهر للناس، فيما يظهر إيه للناس، يعني العمل ده إيه؟ مش خالص لله، حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، والعكس وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. يا سلام، زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. وضحت كده يا جماعة؟ فما نقولش فلان شهيد يا جماعة، ده كانوا خلف النبي في غزوة تبوك، طالعين في غزوة العسرة، ماشيين أكتر من 1000 ميل على رجليهم وتعبانين، ورغم ذلك كان في منافقين خلف النبي وحكم الله عز وجل عليهم بالكفر، قعدوا يتريقوا بيسألوا نفسهم، قالوا ما رأينا مثلك رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي سمع على طول، هم جايين بيقولوا يا رسول الله، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر والله، ده احنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان السكة. قال كلهم يا محمد أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مش مسألة عاملة ازاي؟ ودول كانوا مين؟ خلف النبي، بيصلوا خلف النبي ورايحين يجاهدوا في سبيل الله خلف النبي، ورغم ذلك حكم عليهم بالكفر. فلا نحكم لمعين أنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين أنه من أهل النار، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نزكي أحدا نقول فلان شهيد وفلان كذا وفلان هيخش النار وفلان هيخش الجنة، حتى في الكلام ده كله لا يجوز شرعا. تمام؟ طيب، يبقى ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته، نفس المنظر. سبحان الله، واحد يعني دخل يجاهد في سبيل الله وانضرب ورقبته ديت مقطوعة من هنا، يجي بنفس المنظر رقبته مقطوعة والجرح إيه؟ بيدفعه دما، وجرحه كهيئته يوم جرح. خد بالك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأخيرا حبيبك صلى الله عليه وسلم بقى بيذكرك بمكانة الشهيد. أختم بس بالحديث الجميل ده بالنسبة للرجل الأول. هو الرجل الأول عمل إيه يا جماعة بنص الحديث؟ الرجل ده كان مع فئة، كان مع ناس بيجاهدوا في سبيل الله، انكشفت الفئة دي كله هرب إلا هو، وقف يقاتل ويجاهد وحده دفاعا عن دين الله عز وجل، واحد قايم بيقاتل جيش كامل. ده يفكرك بأنه منظر؟ ده ما يفكركش بمنظر سيدنا طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد، لما النبي عليه السلام الرماة عصوا أمر النبي عليه السلام، فالمهم بعد ما النبي انتصر جه خالد بن الوليد لف من وراء الجبل، كان ساعتها لسه مشرك، وانقض على 70 من أصحاب النبي وقتلهم هو ومن معه من المشركين، ثم أرادوا قتل النبي، مين اللي جه للنبي في الوقت دوت؟ والحديث رواه مسلم، اجتمع 9 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وإيه وطلحة بن عبيد الله. السبعة من الأنصار دول النبي عليه السلام قال لهم إيه؟ من للقوم وهو رفيقي في الجنة، مين يخش يقاتلهم وهيبقى معايا، مش هيبقى في الجنة وبس، هيبقى مع النبي في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة النبي في الجنة يا رب. شوف يعني، فسبحان الله، فتقدم الأنصار واحد من وراء الثاني، اتقتلوا كلهم، آخر واحد اللي هو عمار بن يزيد بن السكن، أول ما اتقتل يا جماعة فضل يسحف على إيده ورجليه لحد ما وصل لإيه؟ لقدم النبي، فوضع خده على قدم النبي ومات. يا سلام، كأنه بيقول للنبي عليه السلام أنا معاك يا رسول الله وخلفك وهفضل ماشي على أثرك يا رسول الله لحد آخر قطرة من دمائي. فالنبي عليه السلام نظر إلى سعد بن أبي وقاص وطلحة فقال ما أنصفنا أصحابنا، ثم قال من للقوم، فنثل النبي كنانة، الكنانة اللي فيها السهام، والدهر من سعد بن أبي وقاص، وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وجي بعد كده سعد خلصت النبال اللي معه خلاص ما فيش معاه يعمل ايه، فالنبي عليه السلام لقى الجيش جيش المشركين كامل داخل عايز يقتل النبي، فقال من للقوم، قال طلحة بن عبيد الله انا يا رسول الله. فدخل طلحة اول ما دخل ضد المشركين ضربوه ضربة بالسيف طيروا له صابع ايديه، فقال حس يعني من شدة الالم، فقال له صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد بإسناد صحيح قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك، وفي رواية لو قلت بسم الله عند أحمد أيضا لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام، فضل سيدنا طلحة، النبي عليه السلام كان تعبان لأنه كان قبلها كان وقع في الشراك اللي هم المصادة اللي عملوها له وانكسرت رباعيات وشق جبينه، النبي داخ مش قادر، فقاعد على الأرض، الجيش يقرب، سيدنا طلحة يقاتل ويفرقهم ويرجع يشيل النبي ويرجع بظهره لحد ما وصل لصخرة مش قادر يشيل النبي. شوف المشهد العجيب ده، لحد ما مش قادر يشيل النبي، فأفاق النبي عند ذلك وصعد على تلك الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة. يا سلام، ولذلك جاء في رواية الترمذي في سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي في الدنيا فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ولذلك سيدنا أبو بكر كان إذا ذكر عنده يوم أحد يقول كان ذاك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. شوف الموقف، فالرجل ده عمل كده، الرجل ده عمل كده، الفئة اللي حواليه كلها انفضت، ما فضلش غير هو، فضل يقاتل لله. ده سيدنا طلحة بن عبيد الله في الحتة اللي دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحتة دي قال والله لقد عقرت في 34 موضعا من جسدي ما سلم منه شيء من جسدي، انضرب حوالي 35 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي عليه السلام ايه بيذكرك بقى، بيختم بقى ده كله بايه، بمكانة الشهيد. حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي بيقول ايه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول للشهيد عند الله سبع خصال، سبع حاجات يتميز بها الشهيد. اول حاجة يغفر له في اول دفعة من دمه، اول نقطة دم يا جماعة بتنزل من الشهيد ترجع الصفحة بتاعته بيضة ما فيهاش ولا ذنب ولا ذنب، كأنه لسه مولود النهاردة. يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. ولذلك تبص حتى للشباب اللي بيختاروا في فلسطين، يعني نسأل الله عز وجل أن يكونوا شهداء، تبص تلاقي الشاب بكشفين وشه كده وهم رايحين يدفنوه تلاقي البسمة على وشه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه، ويرى مقعده من الجنة قبل ما يموت، يشوف المكان بتاعه في الجنة، القصر بتاعه في الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر. الشهيد ملوش عذاب قبر أبدا، شفت ايه، ويأمن من الفزع الأكبر تاع يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، وبالك في الآخر ده، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، يكونوا من أهل النار، يأخذهم يدخلهم الجنة. يا كل ده للشهيد. أه والله. ومن عجيب أخبار الشهداء ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن شهيدين أمرهم عجب جدا، حديث في البخاري ومسلم. إنما عسى بيقول إيه، يضحك الله إلى رجلين، يضحك يعني يخش جنة إيه بغير حساب ولا عذاب، يضحك الله إلى رجلين، وفي رواية ضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. إزاي؟ واحد قتل الثاني والاثنين يخش الجنة. إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقاتل هذا في سبيله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، ثم يقاتل في سبيله فيستشهد. يعني واحد دخل يقاتل عدو، المسلم اللي دخل يقاتل الكافر، الكافر قتله، يبقى المسلم بقى ايه شهيد، تمام. الكافر ده بقى اسلم بعد كده ودخل يقاتل في سبيله فاستشهد، فالاثنين دخلوا الجنة. فده من عجيب اخبار الشهداء كما اخبر سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم. الدرس اللي نخرج بيه يا جماعة من الحديث الاخراني ده اللي هو بتاع الرجلين، واحد فيهم قتل الثاني والاثنين هيخش الجنه، نخرج منها الدرس ازاي؟ درس مهم قوي. الراجل واحد كان كافر واحد كان مسلم، الكافر قتل المسلم، لما قتله يعني المسلم استشهد، تمام. الكافر ده بعد كده اسلم، الكافر ده لما اسلم عمل ايه؟ ما قالش بقى خلاص الحمد لله دين اسلمت وبصلي الصلوات الخمسه وخلاص كفايه كده، لا قرايه قران ولا عباده ولا بتاع ولا صيام ولا جهاد ولا حج ولا اي حاجه ابدا. الرجل بمجرد ما اسلم كان في الذروه، كان في اعلى مرتبه في الاسلام، بعدها اسلم فصلى فدخل فجاهد بنص الحديث، دخل فجاهد في سبيل الله. يعني رجل كان قائدا في الشر، اول ما اسلم كان قائدا في الخير، شفت ده. وده ذكرنا مين؟ عمر بن الخطاب. يا سلام، عمر بن الخطاب شوف كان يعني الناس يقولون عنه لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ورغم ذلك يسلم عمر. عمر بن الخطاب اللي كان عامل رعب لكل الناس، ورغم ذلك اول ما يسلم يقعد جنب بعير مريض يقول وهو يبكي والله ما ادري ما بك، واني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه، والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عز وجل عنها، لما لم تصلح لها الطريقه يا عمر. ويخلو بنفسه في بستان ويبكي ويقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر او لا يعذبنك الله. شوف قد ايه كان قائدا في الشر، لما اسلم كان قائدا في الخير، كان فاروق الامه. اللي النبي قال عنه ايه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ايه عنه النبي عليه السلام، قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وقال صلى الله عليه وسلم ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما راك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. يا سبحان الله، وتنزل موافقه ربانية بأراء عمر بن الخطاب في أكثر من 19 آية في القرآن. يا سبحان الله، حتى هو يقول إيه؟ يقول وافقت ربي في ثلاث، وده من أدبه، هو قصد وافقني ربي في ثلاث. شوف سبحان الله، شيء غريب جدا، مكانته عالية زي كان قائدا في الشر يصبح إيه؟ قائدا في الخير. سيدنا خالد بن الوليد اللي قتل 70 واحد من أصحاب النبي في يوم أحد، واللي قاتل وفعل وفعل وفعل، يسلم في يوم فين؟ في يوم فتح مكة، وبعد ذلك يقاتل ويصبح رأسا في الخير، ويصبح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، بعدما كان قبل كده كان كافرا، وبعد كده يصبح سيفا من سيوف الله سله الله على أعدائه، ويصبح مصدر عزة للمسلمين وللإسلام بفضل الله عز وجل. خدت بالكم مسألة عاملة ازاي؟ عشان كده بنقول النهاردة من تيامة كنت ما شاء الله كنت دنجوان عصرك وزمانك، وكنت ويا ما كنت يعني كنت أشهر واحد في المنطقة اللي أنت عايش فيها. يقولك فلان ده ولد بقى ما شاء الله ده مقطع سمك ودي الهواء. وأول ما يلتزم يكتفي بأنه يقولك الحمد لله أديني بصلي ويا دوب يعني الحمد لله بنختم القرآن كل ست شهور وخلاص. لا، زي ما كنت رأس في الشر لازم تكون رأس في الخير. ده حبيبك اللي قال كده، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهم. هو النبي قال كده. ولذلك تلاحظ حاجة غريبة جدا، عكرمة بن أبي جهل لما أسلم، أسلم إمتى؟ أسلم بعد 21 سنة من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما راح يسلم قال للنبي إيه؟ قال له يا رسول الله والله ما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعفها في نصرتك. أوه، خد بالك، رأس في الشر لا بقى رأس في الخير. وما وقفت موقفا في عدائك يا رسول الله إلا وقفت أضعفه في نصرتك. ويفضل يجاهد في سبيل الله حتى يقال عن عكرمة لا تعرف له خطيئة أو ذنب منذ أسلم إلى أن مات. هو نفسه قال كده وهو بيموت، قال يا بنيتي لا تبكي، والله منذ أن أسلمت ما تنطفت بخطيئة، والله ما ارتكبت ذنب أبدا من يوم ما أسلمت. هي دي المسألة، هو ده الدرس اللي احنا عايزين نخرج من الحته دي. زي ما كنت ما شاء الله مشهور جدا في جاهليتك لازم تكون راس في الخير في الاسلام او في الالتزام. خدت بالك؟ سيدنا حكيم بن حزام اللي ظل في عداء النبي عليه الصلاه والسلام رغم انه كان حبيب النبي قبل البعث، مش فاهم ايه، ظل في عداء النبي عليه الصلاه والسلام 21 سنه، اسلم برضه في عام الفتح. يعمل ايه؟ قال والله يا رسول الله، نفس الكلام اللي قاله اكرمه، والله يا رسول الله ما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك، وما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافها في نصرتك. حكيم بن حزام اللي اشترى دار الندوة، عارفين دار الندوة اللي كانوا بيدبروا فيها المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دار الندوة الى حكيم بن حزام. عمل ايه يا جماعة؟ راح على طول في ساعتها، في ساعتها راح بيعها بمئة الف دينار وانفقها في سبيل الله. قال اني لا احتسب ان اشتري بتلك دارا في الجنة. يا سلام، عايز يغلق التاريخ الاسود لدار الندوة. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى ده الرجل الأول، الرجل الأول الذي يضحك الله له فيدخل الجنة طبعا بغير حساب ولا عذاب، رجل الفئة اللي معاه الناس اللي معاه كلهم فروا هو ثبت لله عز وجل فيقول جل وعلا انظروا لعبدي آثرني بنفسي. يا سلام، يعني كان ممكن ان هو يقول طب أعيش طب مش عارف ايه، لا كل حياته تهون، المهم ان هو يرضي الله عز وجل. انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسي، سبحان الله. طب والرجل الثاني؟ رجل له زوجة حسناء وفراش لين، زوجة جميلة جدا وفراش لين، واحد ابن عز بقى فاهم ازاي؟ فيتركها ويقوم يسيبها. شوف يعني يتخيل بقى، يعني ده بيترك زوجته اللي في الحلال. شوف النهارده لما شاب واقف عشان يعاكس واحدة في الحرام، لا ده تاركها في الحلال وقايم يصف قدميه بين يدي الحق جل وعلا وقايم يصلي، سايب الزوجة الجميلة نايمة، سايب الفراش الوفير، سايب المكيفات، سايب كل النعيم ده كله وقايم يتملق ويبكي بين يدي الله عز وجل ويقول له يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ما هو ربنا اللي قال كده، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شوف ده، يعني تخيل لما واحد، أنا عايز الرسالة دي للشباب، النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفه بأنه قايم سايب زوجته الجميلة مش القبيحة، الجميلة. وأنا دايما بقول ما فيش مسلمة قبيحة، فضل الله عز وجل يكفيها حسنا إيمانها بالله عز وجل يكفيها. شفت، فسايب زوجته الجميلة شفت وقايم ليركع ويسجد ويقف بين يدي الحق جل وعلا في الوقت اللي كتير من شباب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بيجري ورا الحرام وينسى ربه عز وجل. اللي يعمل كده يا جماعة، اللي يقوم ويسيب زوجته الجميلة دي ويقف بين يدي الله عز وجل، ده إنسان يا جماعة محب، ده راجل مشغول قلبه مشغول بربنا سبحانه وتعالى. مين اللي عمل كده؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ايه؟ الحديث رواه مسلم، يقول زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج، انا ما كنتش عايز اتجوز اصلا، انا مشغول بالله. وكان معروف ان عبد الله بن عمرو كان ليه عباده عاليه جدا لدرجه ان هو راح للنبي عليه الصلاه والسلام في مره وساله يا رسول الله يعني انا بسرد الصيام، قال له لا صوم يعني يومين في الاسبوع، قال له اعطيك اكثر من ذلك، قال له طب والثلاث ايام اللي في الوسط 13 14 15 اعطيك اكثر من ذلك، قال فصوم يوما وافطر يوما فذاك افضل الصيام عند الله هذا صيام داوود عليه السلام، قال له طب وقرايه القران انا اقدر اقرا القران كل يوم مره، قال له لا اقرا في شهر أوتيكوا أكثر من ذلك في سبعة أيام، أوتيكوا أكثر من ذلك، قال له في ثلاث أيام ولا يفقه القرآن من يقرأ في أقل من ثلاث. عبد الله بن عمرو بن العاص ليلة دخلته يا جماعة قام يصلي قيام الليل بحوالي 15 جزء ونص من أول سورة البقرة لحد إيه؟ لحد آخر سورة الكهف. سبحان الله. شوف شوف ال... شوف ال... شوف واحد مشغول بربه لدرجه ايه, لدرجه ان عمرو بن العاص ثاني يوم جاي يطمن على ابنه بقى, فجاي يسال زوجة ابنه بلا كيف حال عبد الله, قالت نعم العبد لربي. يعني هو ملوش دعوه بينا احنا خالص, لم يفتش لنا عن كنف, هو ما عرفش اصلا اي حاجه عني خالص. سبحان الله, شوف انسان مشغول بربه لدرجه ايه, سايب زوجته قايم مصلي. واحد ثاني من التابعين, من تابعين المخضرمين, سورة ابن أشم, إن سورة ابن أشم ده يعني أدرك عهد النبي بس ما كانش إيه, ما قدرش يروح يشوف النبي عليه السلام, فلم يعتبر صحابيا. سورة ابن أشم ده لما تزوج معاذة العدوية, معاذة العدوية دي غير ربع العدوية, برضو في نفس الحكاية ليلة الدخل قام يصلي ابن أخوه بقى اللي هو مجهزه بقى ومدخله على عروسة, بيقول له يا عم تركت الزوجة وقمت تصلي, قال يا بني أدخلتني مكانا ذكرني بالنار وهو الحمام, ثم أدخلتني مكانا ذكرني بالجنة هو بيتي, بيتي حتى أصلي فيه, فما زلت أفكر في الجنة والنار حتى أصبح الصباح. شوف قد ايه انسان مشغول بربنا لدرجة ايه. والله يا شباب, والله ثم والله, لو قلوبكم اتملت حب لله وانشغلت جوارحكم بطاعة الله, والله هتلاقوا الدنيا دي لها شكل تاني, هتحسوا ان الدنيا دي والله ما تساوي حاجة. لو الدنيا كلها فاتتكم مش هتندموا, ولو يعني بس مجرد ان انتوا حسيتوا كده بلذة طاعة لسة. هو النبي قال كده, حديث رواه مسلم يقول ذاق طعم الإيمان طعم, الأكل ده ليه طعم في اللسان لكن الإيمان ليه طعم في القلب. لو ذقتوا بس طعم الإيمان عمركم هتتجرأوا على معصية ربنا أبدا, عمرك ما هتقدر تزعل حبيبك سبحانه وتعالى. لو حبيت ربنا صح وعرفت قدر الله فعلا عمرك ما هتتجرأ على معصية, ولو عصيته هتتوه في ساعتها, وهتحس إن الذنب الصغير اللي بترتكبه ده كأنه جبل وانت قاعد تحتيه والجبل ده هيقع فوق دماغك, تخيل. بس لو تعرف تحب ربنا صح, شوف حبيبك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي باسناد حسن, يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا, خد بالك, ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل, ولما تلذذتم بالنساء على الفرش, يعني في الحلال, يعني لن تتلذذ بزوجتك في الحلال لو أنك تعلم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل, ولما تلذذتم بالنساء على الفرش, ده في الحلال, فما ظنك بمن يبحث عن تلك اللذة في الحرام. يا جماعة الرجل التاني ده رجل قلبه مشغول بربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أديك مشهد صغير دايما بحب أذكره في بعض المحاضرات لأن ليه علاقة بالكلام نفسه, موقف عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد. قبل ما تبدأ الغزوة عبد الله بن جحش جاب سعد بن وقاص, قال يا سعد ترى ما أنه حضر ما حضر, يعني انت شايف ان احنا ايه خلاص يعني داخلين على الجهاد في سبيل الله عز وجل, ألا تدعو الله عز وجل؟ قال له أدعو. فوقف سعد بن وقاص فدعا فقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلمة, وتلقين رجلا ثالثا رابعا خامسا, إلى أن قال اللهم إني أسألك أن تلقين رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتله. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال له يا عبد الله تمنى على الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا بقى ما أقدرش أصبر, أنا مشتاق جدا للقاء الله. والنبي عليه قال حديث البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك مش قادر أصبر فيقتلني, ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني, فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما كان ذاك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. سعد بن أبي وقاص بيقول بعد ما مرت غزوة أحد نظرت أبحث عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها, قد قتل وجدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه, فقلت في نفسي صدق الله فصدقه الله. يا شباب عايزين قلوبنا تنشغل بالله سبحانه وتعالى, والله لا دنيا هتنفعك ولا لزائز هتنفعك. اللي قلبه مشغول بالخمر والمخدرات, اللي قلبه مشغول بالسجاير, اللي قلبه مشغول ببنت حلوة بيحبها, اللي قلبه مشغول بأغنية جميلة بيتلذذ بيها, اللي قلبه مشغول بدنيا بسيارة بكذا بكذا, لو قلبك حب ربنا صح, لو قلبك اتملى حب لله, عمرك ما هتنشغل إلا بالله سبحانه وتعالى. الرجل الثالث الذي يضحك الله له, رجل كان مع أصحابه في سفر طويل, فلما وصلوا سهروا قعدوا يسهروا كده ويهزروا شوية ويضحكوا ثم هجعوا ناموا, أما هو فقام وصف قدميه لله، مع انه كان مسافر يا جماعه تعبان زيهم، هم تعبوا هو تعب برضه، ورغم ذلك قام وصف قدميه بين يدي الله عز وجل. ليه؟ لانه استحضر كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله. كان العبد ده حاسس، معقوله انا انام وربي عز وجل لا ينام؟ معقولة أنا أنام وأترك الحق جل وعلا ينادي علي في الثلث الأخير كل ليلة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على النيام: من يدعوني فأجيبه؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ والسؤال دوت يا جماعة الثلاث أسئلة دول يترددوا من الثلث الأخير لحد الصبح، كل دوت والله عز وجل اللي هو غني عننا لا يحتاج إلينا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني فأغفر له؟ يا الله، شوف رحيم ولا مش رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لك بالرحمة. حديث عند أبي داود بسند صحيح يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء، إلى آخر الحديث. شوف قد إيه، فقيام الليل يا جماعة بدون مبالغة. جيل الصحابة والتابعين لما تقعد تقرأ في سيرة صحابي تقول: ايه ده؟ ايه اللي كان بيعمله ده كله ده؟ تقرأ عن واحد تابعي يا سبحان الله، ايه اللي ايه الجد والاجتهاد في العبادة دي كلها؟ هم دولت كانت تربيتهم كلهم في مدرسة تسمى مدرسة قيام الليل، اللي هي مدرسة الإخلاص. قيام الليل ده نعمة. شوف انت ممكن النهاردة لما تقوم وتصلي قيام الليل هتلاقي اغلب الناس الا ما رحم الله اللي سهران قدام الدش والتلفاز، واللي سهران على المقاهي، واللي في المسارح، واللي في سهرة مع الشلة بتاعته، وأحسن واحد فيهم اللي هتلاقي نايم لا بيرتكب معصية ولا بيعمل طاعة، إلا طبعا قليل، عدد قليل جدا من المؤمنين، ثلة قليلة ميمونة اصطفاهم الله عز وجل ليقوموا في قلب الليل في الثلث الأخير من الليل عشان يصفوا أقدامهم بين يدي الحق جل وعلا. وانت بقى تلاقي نفسك وحدك قائم بين يدي الحق جل وعلا، بس اوعى 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 ان يتسرب الغرور لقلبك، اوعى. فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. وإن العبد لا يفعل الطاعة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يفعل المعصية فيدخل بها الجنة. قيل: كيف ذاك؟ قال: العبد الذي يفعل الطاعة يجعلها نصب عيني فيصل إليه العجب والكبر وكذا وكذا ويتباهى: ده أنا فعلته فعلته فعلت، شوف ده، فيدخل النار بسبب الكبر. والعبد الثاني يفعل المعصية ويفضل يقول: يا رب يا رب اغفر لي، سامحني، والله يا رب ما أقصد، سامحني، ويفضل يستغفر 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 إلى أن يدخل الجنة. اوعى اوعى تستغفر وأنت قائم وحدك بين يدي الحق جل وعلا. قول في نفسك: لعل وعسى الناس دول كلهم كويسين وانا اللي وحش، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني عشان اقوم عشان ذنوبي تخلص. شفت ايه؟ كما كان احد السلف لما يشوف واحد اكبر منه يقول: ايه هذا افضل مني، سبقني الى طاعه الله. لو لقى واحد صغير يقول: هذا افضل مني، سبقته الى معصيه الله. فلا تزكي نفسك ابدا، اوعى اوعى تزكي نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام قايم بيصلي قيام الليل، فامنا عائشه بتقول له: يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل واقف يصلي لحد ما اقدامه ورمت. فقالت: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ يا جماعه يعني عايزين نفكر كويس، كل واحد مننا لله يقعد مع نفسه، اقعد يسال نفسك بعد ما ذكرنا الثلاثه الذين يضحك الله لهم وأوردنا الأدلة التي تدل على أن من ضحك الله له في موطن فإنه يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. عايزك تقعد لله تسأل نفسك: يا جماعة دي مش مسألة مكسب أو خسارة، مش مسألة فلوس جاية أو رايحة، مش مسألة عربية هتضيع ولا هناخدها، مش مسألة مشروع هنكسبه ولا لا، مش مسألة شهادة هتكسبها ولا هتضيع، لا دي جنة أو نار يا جماعة، جنة أو نار، المسألة مش بسيطة. اقعد مع نفسك اسأل نفسك: يا ترى إيه العمل اللي ممكن أكون عملته أو اللي ممكن أعمله عشان أفوز بأن ربنا يضحك إلي؟ فلو ضحك إلي فسأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عرفتوا قد إيه ديننا جميل يا جماعة؟ شوف الدين ده، يعني ديننا بيرسم لك طريق السعادة. شوف ربنا بيقول إيه: من عمل صالحا، أي عمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. شوف الذكر والأنثى، مش يعني مش مسألة بقى أن إيه الرجل فقط، لا، النساء شقائق الرجال، بس إيه المرأة زي رجل فقط في التكليف والجزاء، مش المرأة زي الرجل في المواريث وكذا وكذا. طبعا الكلام ده غير مقبول، يعني في شرع وفي نصوص من القرآن ومن السنة، إنما في أمر بقى التكليف وأمر العبادة وأمر الجزاء والثواب والجنة وكذا، المرأة زي الرجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بس بشرط وهو مؤمن، لأن ممكن واحد يبقى كافر ويعمل أعمال خير لا تقبل إلا إذا أسلم، إلا عمله قبل كده ينضاف إليه، كما قال النبي لحكيم ابن حزام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، كل اللي أنت عملته في الجاهلية من خير هينضاف لك طالما أسلمت. شو سبحان الله. فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، والفاء للتعقيب والسرعة، ويذكر هنا التأكيد فلنحيينه حياة طيبة. والحياة هنا يا جماعة جت بصيغة النكرة، النكرة هنا للتعظيم. إيه اللي دلنا أنها للتعظيم مع أنها ممكن تذكر في آية أخرى للتحقير؟ إزاي يعني؟ إيه لما ربنا وصف اليهود قال ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة اليهودي بالذات تشغله أي شغلة طالما هتجيب فلوس يشتغل أي حاجة، تقول له اعمل أي شغلة مهما كان، لو اشتغل يعني لو هبهدله بس تديله فلوس يقبل، هو أهم حاجة عنده الحياة. شوف ده، ولا تجد أنهم أحرص الناس عليه على حياة، أي حياة هناك ذكرت لإيه؟ لتحقير شأن الحياة، إن هم بيقبلوا أي حياة لو كانت حقيرة. ولذلك قال العلماء السياق من المقيدات، عايز تعرف معنى الكلمة حطها في جملة أنت تعرف. يعني على سبيل المثال لما إنما سمي يخبر إن البكر لو تزوجت واحد راح يتجوزها فلو سكتت فهذا علامة على إن هي موافقة، قال إذنها صمتها، يعني هي تستأذن إذنها صمتها. قالوا البكر تستحي يا رسول الله، ممكن ما تقولش أنا عايز أتجوزه أو مش موافقة أو يعني ممكن ما تتكلمش، فإن سكتت البكر فسكوتها هو إذنها، تمام؟ يعني السكوت زي ما بيقولوا ايه علامه الرضا. طيب، طب سيدنا عمر بن الخطاب لما شاع خبر ان النبي عصام طلق ازواجه، هو كانش طلقهم من حاجه بس شاع الخبر بين المسلمين، فراح سيدنا عمر عشان يطمئن فراح يخبط، فلقى واحد واقف على بوابه النبي عليه السلام، فقال له يعني استاذن لي على النبي عليه السلام، فدخل فاستاذن النبي فرجع الى عمر فقال ذكرتك له فصمت، يعني سكت. السكوت هنا علامه رضا؟ لا، مش علامه رضا، علامه رفض. ايه اللي بيني؟ ما هو ده سكوت وده سكوت. هنا السياق من المقيدات، واضح كده؟ فهنا بيقول لك ايه؟ فلنحيينه حياه طيبه، حياه جت في صيغه النكره لتعظيم شان تلك الحياه، تبقى عايش في جنه، كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قيل ما هي يا امام؟ قال انها جنه الايمان. وابراهيم ابن ادم رحمه الله قال والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده والنعيم لجالدون عليها بالسيوف. يبقى فلنحيينه ايه؟ حياه طيبه، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله يا أخي لو ضحك الله لك في موطن، والله يا أخت لو ضحك الله لك في موطن هترتاح، هتخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، تفرح ساعتها بقلبك، تفرح من قلبك. يا جماعة السعادة مش في العربية اللي ممكن لما تتخبط تلاقي السعادة طارت، السعادة مش في مال اللي لو اتسرق منك هتلاقي السعادة طارت، السعادة مش في زوجة اللي لو اتقلبت عليك هتلاقي السعادة طارت، السعادة مش في زوج اللي لو بعد كده أذاك وضربك وعمل فيك اللي ما يتعملش السعادة هتطير، السعادة مش في كده أبدا. السعادة لا تكون إلا في الإيمان بالله، إلا في البحث عما يرضي الله، إلا في أن نعيش في كنف طاعة الله سبحانه وتعالى، نعيش لله وبالله ومن أجل الله، لننعم يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعني لا أريد أن أطول أكثر من ذلك، لكن حقيقة الموضوع ذو شجون، فهريت نحرص نحن نقعد لله دي مع نفسنا ونشوف إيه العمل اللي ممكن نعمله حتى يضحك الله عز وجل لنا، حتى إذا كان ذلك دخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.